أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الكلام في لفظة الكراهة. قلنا يعني أساس الكلام أن اللفظ ربما ينقل عن معناه الحقيقي الأولي، فلم ينتبه المتلقي إلى هذا النقل، فعليه يلاحظ وجود تعارض في الروايات. من أمثلة ذلك قلنا كلمة يكره أو أكره أو الكراهة أو مكروه. هذا اللفظ بحسب الآن ما تتبعنا في الروايات نلاحظ أنه استعمل بما يفيد الحرمة، واستعمل فيما يفيد غير الحرمة، ما يفيد الكراهة المصطلحة. الآن في عصرنا هذا وقبل من عدة عصور في ألسنة الفقهاء يستعمل لفظ الكراهة في مقابل الحرمة، يعني من الأحكام التكليفية الخمسة، نقول حرمة نقول كراهة. فعليه إذا وجدنا مثلا نهي لا تتنقى بالمحرمة مثلا، أو مثلا التنقب مثلا حرام، مثلا تعبير من هالقبيل، ووجد عندنا وكره التنقب، هل هنا يوجد تعارض أو لا؟ هنا الكلام. ربما من لا يعلم بالنقل يقول هنا تعارض، ولو كان تعارض بدوي، فنحمل الحرمة على الكراهة، يعني الرواية التي عبرت بالحرام أو الرواية التي عبرت بالنهي لا تتنقب المحرمة ظاهرة في الحرمة، نقول بمقتضى كره التنقب نقول بالكراهة. ربما يكون هناك تعارض، يعني يتوهم التعارض، ونبحث له عن حل أو علاج. في مثل هذا المورد نرفع اليد عن ظهور النهي، لكن عند التحقيق نعرف أنه لا يوجد أي تعارض، لأن لفظ الكراهة نقل من معنى إلى معنى. المعنى الأول لا تتنقب مع كره التنقب متلائمان، المعنى الثاني هو الذي يحصل فيه تعارض. هذا كان الكلام في هذه الجهة. نقلنا كلمات اللغويين والروايات، وأيضا كلمات بعض الفقهاء. السيد الخوئي رحمه الله عنده عدة أبائر في هذا المعنى، ولكن نقتصر على عبارة واحدة ذكرها. قال في آنية البحر، رواية محمد صحيح محمد إسماعيل البزيع عن الرضا السلام، سألته عن آنية الذهب والفضة فكرههما. وأيضا حسنة الحلبي أنه كره آنية الذهب والفضة. هنا يمكن أن تكون هناك دعوة بأن استعمال آنية الذهب والفضة مكروه وليس بحرام، ونرفع اليد عن لا تشرب في آنية الذهب والفضة الظاهرة في الحرمة، نرفع اليد عن هذا الضرر. هو في الأخير قال، يقول وقد ذكرنا أن معنى الكراهة لغة هو البغض، وشرعا هو الحرمة، وإن أطلق على الكراهة الفقهية اصطلاحا، إلا أن الروايات تحمل على المعنى اللغوي ما لم تكن قرينة على المعنى الاصطلاحي، فبالجملة تدل هذه الصحيحة على حرمة مطلق الاستعمالات. المحقق العراقي يظهر منه أنه لا لم يحمل كلمة الكراهة على الحرمة، بل هذا في بعض الموارد استفاد ذلك، وكذلك المحقق الآخر. مثلا الشيخ الأنصاري قال في مورد في صحيحة الحلبي: سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام. الشيخ الأنصاري قال: فإن الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام كما ذكرنا في الروايات، إلا أن في تقييدها بصورة عدم بادل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم، وحمله على تأكد الكراهة مخالف لظاهر يكره. فإذا الشيخ الأنصاري طبعا عنده عبارة نقلناها سابقا بأنه يقول كلمة الكراهة في ألسنة الأخبار تستعمل بالمعنى المبغوض، وهذه تتناسب مع الحرام. هنا قال استعملت في هذا واستعملت في هذا، ولكن في المقام استفاد منها الحرام. محل شاهدي نقل كلمات الآخند هنا، الآخند في حاشيتي على المكاسب علق على كلام الشيخ، قال: وأما ما دل منها على ثبوت الكراهة له بالمنطوق حيث يكره مثل ما ذكرنا يكره أن يحتكر هنا بالمنطوق، هذه قال: فلولا ظهور لفظ الكراهة في خصوصها، يعني في خصوص الكراهة، فلا أقل من عدم ظهور في الحرمة. إذن صاحب الكفاية استفاد منه أن يحمل كلمة الكراهة على النفس المعنى المصطلح. المحقق العراقي أيضا عنده عبارة يستفاد منها ذلك، قال في شرحه للتبصرة، قال: وفي نص آخر: لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها أو حتى يطعم، بالنسبة إلى بيع الثمرة هنا. ولكن في قبال ذلك قال تارة بقوله: يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، وفي آخر إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع، وفي نص آخر ما هو أصرح من ذلك في الجواز، بل مؤيد حمل الكراهة فيه على الكراهة المصطلحة، لا بمعنى الكراهة في باب الربا المحمول على الحرمة بقرينة قوله إن عليا لا يكره الحلال. إلى أن قال إذ ديله قرينة حمل النهي على الكراهة، ويشهد حينئذ على حمل الكراهة في النصوص الأخرى أيضا على معناه المصطلح. هنا يمكن، لا نقول بضرس قاطع، لكن يمكن أن نقول بأن المحقق العراقي يحمل كلمة الكراهة على المعنى المصطلح، أما حملها على الحرمة بالقرينة كما ظهر في الرواية التي قال عنها في الربا المحمولة على الحرمة أن عليا لا يكره الحلال، قال هناك علل باعتبار القرينة، قال بقرينة قوله. فربما نقول، يعني لا ننسب بضرس قاطع، نقول ربما المحقق العراقي يحمل لفظ الكراهة أولا وبالذات على المعنى المصطلح، والحمل على الحرمة يحتاج إلى قرينة. هذا المجمل الكلمات. فحاصل الكلام فعلا إلى الآن نقول ملخص لما تقدم نقاط. النقطة الأولى أن الكراهة بالمعنى المعروف الآن الدائر على ألسنة الفقهاء، وهو المعنى المقابل للحرمة والذي يكون أحد الأحكام الخمسة التكليفية، هذا اصطلاح مستحدث، يعني لم يوجد في عصر الروايات، فلا نقول بثبوت الحقيقة الشرعية، بل لا نقول بثبوت الحقيقة المتشرعية في لسان الشارع، يعني في لسان النص لم تثبت حقيقة شرعية ولم تثبت حقيقة متشرعية، وجدت في ألسنة الفقهاء. فلهذا عندما توجد في الروايات لا نحملها على المعنى المصطلح، نلاحظ القرائن، نلاحظ بقية الروايات كيف نحمل، أمكن حملها على الكراهة، أمكن حملها على الحرمة أو لا. المهم هي ليست بالمعنى المصطلح. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن لفظ الكراهة ومشتقاتها مثل كره يكره يكره استعملت في الروايات ويستفاد منها الحرمة أحيانا، واستعملت في الروايات ويستفاد منها غير الحرمة أحيانا، إما بحسب الجمع بين الروايات وإما بحسب القرائن الداخلية، كما مر الآن كلمة العراقي فإن عليا لا يكره الحلا، المفهوم مع المصطلح حلا، فهنا قرينة تكون داخلية في نفس النص. فنحن وما دلت عليه الأدلة لا بالمباشرة نحمله على الكراهة. الأمر الثالث أن لفظ الكراهة ومشتقاتها استعملت في الروايات بنفس معناها اللغوي، لأننا نفينا الحقيقة الشرعية ونفينا الحقيقة المتشرعية، إذن استعملت في لسان الشارع بنفس معناها اللغوي. هذه نقطة أخرى. لكن المعنى اللغوي ينطبق على الحرام وينطبق على المكروه بالمعنى المصطلح، وإن كان تفاوت في الدرجة. النقطة الرابعة، لاحظنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله والسيد خوئي رحمه الله وسماحة السيد السيستاني حفظه الله قالوا بأن المعنى اللغوي لكلمة مكروه هي مضغوط. كلمات نقلناها سابقا، كلمة تساوي كلمة مكروه تساوي كلمة مضغوط، ولهذا تحمل بدون القرينة على الحرمة. ما لم توجد قرينة على الجواز تحمل على الحرمة، يفترض يعني مقتضى إطلاق كلامهم، وإن كان هناك تصريح في البعض، ولكن مقتضى أن نقول هي رديفة، كأن قلنا رديفة إلى معنى مضغوط، يعني نحملها أولا وبالذات على الحرمة. إذا وجدت القرينة الدالة على الكراهة نحن وما دلت عليه القرينة. لكن بعد التتبع في موارد الاستعمالات وكلمات اللغويين، هذا التتبع يقتضي خلاف ذلك، يعني لا نقول بأن مكروه بمعنى المضغوط وهكذا مطلقا، لأننا نلاحظ المتعلق أحيانا يختلف بين أبغض وبين أكره. تقول أكره، تقول أبغض زيدا، تقول أكره زيدا، يستعمل في الاثنين. لكن تقول أكره الطعام الفلاني، هنا لا تقول أبغض، أبغض الطعام، تقول أكره يصح، ولكن تقول أبغض الطعام لا يصح. إذن كلمة أبغض تختلف عن كلمة أكره، كلمة مضغوط تختلف عن كلمة مكروه بحسب موارد ما يستفاد من التتبع في الاستعمالات. وهذا أيضا ما نص عليه غير واحد كما قلنا، مثلا ابن هلال العسكري في الفروق اللغوية يقول، يعني جعل بينهما، ولم يصرح بهذا التصريح، ولكن جعل بينهما عموم وخصوص من وجه، بين مكروه وبين مبغوض، بين الكراهة وبين البغض. قال هكذا: أنه قد اتسع بالبغض ما لم يتسع بالكراهة. معناه شنو؟ أن البغض أعم من جهة من الكراهة، فقيل أبغض زيدا أي أبغض إكرامه ونفعه، ولا يقال أكرهه بهذا المعنى، يعني أكره زيدا يعني أكره إكرامه، لا يصح. كما اتسع بلفظ المحبة فقيل أحب زيدا بمعنى أحب إكرامه ونفعه، ولا يقال أريده في هذا المعنى. ومع هذا فإن الكراهة تستعمل فيما لا يستعمل فيه البغض، يعني تصير أعم من جهة أخرى. فيقال أكره هذا الطعام ولا يقال أبغضه، كما تقول أحبه والمراد إني أكره أكله، كما أن المراد بقولك أريد إلى أريد هذا الطعام. أيضا ما نقلناه عن ابن فارس قال أن المعنى الجامع، لأنه قد يستعمل في عدة الموارد، لأنه كما قلنا سابقا وظيفة اللغوي أن يجمع موارد الاستعمالات، لكن ابن فارس حاول يجمع بحيث يستخرج معنى جامع هو الموضوع له، هو بغض النظر عن صحة ما استفاده، هو هنا قال بأن المعنى الجامع أن تراها خلاف الرضا أو خلاف المحبة، يعني هي ليست مساوقة لمعنى مضبوط. الرضا لا يتناسب المحبة، نعم، أما الرضا لا يتناسب مع المضبوط. فهذا هو كلام ابن فارس. أيضا التحقيق قلنا في ألفاظ القرآن الكريم، ولكن هو استفاد المعنى الجامع هو عدم المراد، مكروه يعني لا يريده. ما أريد قوله ملخصان أن ما أفاده شيخ الأنصاري رحمه الله، السيد خوي رحمه الله، السيد السيستاني حفظه الله، من أن كلمة مكروه بمعنى مبغوض والكراهة بمعنى المبغوضية هذا ليس على إطلاق أحد أفراد، نعم، أما اللفظ ليس مرادف لهذا المعنى، يأتي بمعنى عدم الإرادة أو عدم الحب، ولكن يمكن أن نستنطق أنه يقابل الحب بدليل الرواية التي نقلناها سابقا. الرواية التي نقلناها سابقا عن الرسول صلى الله عليه وآله عن أبي جعفر عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فجعل المقابلة بين الحب والكراهة، فإذا لا تكون الكراهة بمعنى يعني مساوق للمبغوضية، وإنما بهذا المعنى بحسب يعني المقابلة، نستفيد فقط مقدار بحسب المقابلة. على كل حال يعني أطلنا كثير في هذا المعنى، ولكن الذي يفيدنا ونحتاج إليه فعلا بغض النظر عن تحديد المعنى الخاص لكلمة يكره المعنى اللغوي، الذي يفيدنا فعلا أننا نقول بأن لفظة الكراهة في الروايات هي في لم تستعمل بالمعنى المصطلح. فإذا نلاحظ في ماذا استعملت، استعملت في الحرام أو استعملت في الكراهة. تحديد المعنى يفيدنا في التعيين، يعني السيد الخوي رحمه الله أو الشيخ الأنصاري رحمه الله لما عينوا أن المقصود هو المضغوط هنا، يعني عينوا بالحرمة في الواقع كلمة يكره يعني يحرم، إلا إذا قام الدليل على خلافه، هذا النتيجة. إن استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة فبها، وإلا بحسب القرائن والجمع الشواهد لنخرج بنتيجة. هذا تمام الكلام في الكراهة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.